كل صباح
هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تتابعونا، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك.
يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم،
لا شك أن الصباح هو بعث لحياة جديدة، ومن واجب الإنسان أن يطرح ثوب القديم ليلبس لصباح المختلف ثوبا آخرا، وأن يصحح كثيرا من أخطائه ويتخلى عن كثير من عاداته، ويتطلع إلى يوم متميز يكون فيه أكثر صدقا مع عقله وقلبه. الصباح ولادة للأمل ومبعث للتفاؤل ومشرق للعمل، لا يمكن أن تشعر به إلا إذا استيقظت فيه، ولا تشعر به إلا إذا شهدت بياضه وشممت هواءه وملأت أجواء روحك بصوت عصافيره ونقاء أساريره وصمت هدوئه.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرحه، لم الشمل إمتى يكون ويداوي قلب جراحه.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرحه، لم الشمل إمتى يكون ويداوي قلب جراحه.
صبح ومساء بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم،
صبح ومساء بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم،
صبح ومساء بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم، مرش قطر قهوتكم بشبابك التفاحة، مرش قطر قهوتكم بشبابك التفاحة.
صباح يحمل في باطن سماه ألف أمنية، صباح أستعيذ فيه ربي من كل الضر وأسأله الخير والتوفيق والنجاح في كل درب لي ولكم.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل.
بالعزم هيا
تصنع المستحيل.
ابدأ صباحك بابتسامة ودع كل من حولك يبتسم ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل. صبحكم الله مستمعينا الكرام براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال.
اضحك خلي البسمة تنور قلبك، خلي الفرحة تضوي دربك، ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك. اضحك اضحك مثل طفل بأول عمره، مثل بنية تقطف زهرة، مثل أم تبوس ولد راجع من برا. اضحك لدنياك اضحك لدنياك اضحك لدنياك تضحك معاك.
أتى الصباح حاملا معه أمالا جديدة وأحلاما قيد التحقيق. حاولوا في هذا الصباح أن تنثروا السعادة على أنفسكم وعلى من تحبون. والصباح بالعادة هو نقطة تحول مستمعينا الكرام، لكن لمن أراد، وهو علامة التفاؤل أيضا لمن أراد، وبريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك، لمن أراد أن يجعل من يوم الجديد يوما جديدا بحق وليس يوما روتينيا كالعادة، يحمل عباء الأمس ويلقيها في قارب جديد ويتعب الروح أكثر مما أتعبته في البارحة. الصباح خلق للتغيير، خلق للتفاؤل، وليكن كذلك لا غير ذلك.
تعود منصور
خلق الله الكون في تعاقب ليل ونهار ليجعلها محطات تغيير للنفس البشرية ومحطات تتوقف عندها كل حالات اليأس وتبدأ بها أنغام الليل. فالليل والأمس مهما حملا من متاعب يجب أن يكون الصباح خلافا لهما ويحمل من كل الخير والسرور. عندما تفتح عيناك فتجد أن رصيد حياتك وأيامك لم ينتهي بعد، يلهث لسانك الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، تستيقظ في عافية وصحة وعقل سليم، فتتذكر نعم الله عليك وتردد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد، أريد ترضى عني جود من ما لهاك نسيتي.
مناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنيا.
فيك أرجو رب العالمين. أفلح من سينجو بالحب اليقين.
يعيش الحياة بنهج قويم، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
اللهم ما أصبح بي بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تذكر أن هذا اليوم هو يوم جديد يخاطبك أني على عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، بالتأكيد أدى الصباح حاملا معه أمالا جديدة وأحلاما قيد التحقيق. يسعد صباحكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج يسعد صباحك، وخلونا نروح إلى أولى الفقرات. وننتقل في أولى فقراتنا مستمعينا الكرام إلى حالة الطقس وأسعار العملات. أما عن اليوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة إلى أعلى بقليل، وتسود أجواء مائلة للبرودة نهارا في الجبال وتميل إلى الاعتدال في بقية المناطق، وفي ساعة الليل تسود أجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح الشمالية غربية إلى جنوبية شرقية بشكل عام، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى الجو غدا الخميس معتدلا ولطيفا مع ساعات النهار القصيرة، وأيضا كميات من السحب على ارتفاع مختلف من النوع غير الماطر، لكن مع ساعات ما بعد العصر يصبح الجو مائلا للبرودة ثم يصبح باردا مع ساعات الليل المتأخر، وفجر يوم غد الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن يوم الجمعة، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل مع جو يميل إلى الدفئ إلى دافئ نهارا ووقت الظهيرة تحديدا، وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، الرياح تكون غربية الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. وننتقل بكم مستمعينا الكرام من حالة الطقس إلى أسعار صرف العملات. جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي، ونبدأ بسعر صرف الدولار 3 شيكل و13 أجورة. أما عن سعر صرف الدينار 4 شيكل و42 أجورة. سعر صرف اليورو 3 شيكل و52 أجورة. سعر صرف الجنيه 20 أجورة. وننتقل بكم مستمعينا الكرام من حالة الطقس وأسعار صرف العملات إلى حالة الطرق، وينضم معنا عبر الخط الهاتفي سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة. في البداية أهلا بك سيادة العقيد ويسعد صباحك.
حياكم الله، يسعد صباحكم.
يعني كيف تبدو الحالة المرورية اليوم في مدينة غزة؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحالة المرورية في مدينة غزة بشكل عام حركة مرورية نشطة، خاصة تتركز في شارع النصر من مفترق أبو طلال حتى مفترق الأزهر، وبالإضافة أيضا في شارع عز الدين القسام من منطقة برج الوحدة حتى مفترق الترخيص. كما يوجد نشاط مروري على مفترق السرايا وتقاطع فلسطين الوحدة، وأيضا مفترق مسجد مفترق برج شوة وحصري، وأيضا نشاط مروري على مفترق الشجاعية وشارع الصناعة ومفترق الصناعة ومنطقة الجامعات في مدينة غزة. أيضا الأعمال ما زالت قائمة في إزالة برج الجوهرة وإغلاق لمفترق الضبيط حسب الخطة المرورية المعمول بها في المكان. محافظة الشمال هذا الصباح أيضا نشاط مروري يتركز على مفترق الحلب في جباليا البلد ومفترق الهوجة في جباليا المعسكر. محافظة الوسطى هذا الصباح نشاط مروري على شارع صلاح الدين، بالإضافة لوجود نشاط مروري على مفترق البركة في مدينة دير البلع، مع وجود الأعمال في شارع قصر العدل ما زالت قائمة في المكان في مدينة الزهرة. محافظة خان يونس هذا الصباح وهي الأبرز هذا اليوم في إغلاق والزحمات على دوار أحمد عبد العزيز، مع وجود نشاط مرور على دوار حميد ودوار السنية وشارع البحر ومفترق شبير وشارع جلال في محافظة خان يونس. يرجع ذلك لوجود السوق الأسبوع في المكان. أيضا وجود ما زالت الأعمال قائمة في حي الأمل في شارع المدرسة وشارع الهلال الأحمر القديم، كما توجد أعمال بنية تحتية لبلدية بني صهيلة شرق المحافظة في محافظة خان يونس. محافظة رفح حركة مرورية نشطة تتركز على مفترق الدفاع المدني في محافظة رفح. الطريق الساحلي حركة عادية دون أي ملاحظات تذكر. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 5 حوادث طرق أسفرت عن إصابة متوسطة وأربع إصابات طفيفة. نتمنى دائما السلام والأمن لشعبنا في كل مكان وشكرا.
نعم بالتأكيد نشكرك كل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي فشكرا جزيلا.
أرض العزة بلد الغني
ننتقل بكم مستمعينا الكرام من حالة الطرق إلى فقرة قصة وعبرة. في أحد الأيام دخل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات إلى مقهى وجلس على الطاولة، فوضعت الخادمة كأسا من الماء أمامه، فسأل الصبي بكم الأيس كريم بالكاكاو، فأجابته الخادمة $5. فأخرج الصبي يده من جيبه وأخذ يعد النقود، فسألها مرة أخرى حسنا وبكم الأيس كريم وحده دون الكاكاو. في هذه الأثناء كان هناك كثير من الزبائن ينتظرون خلو طاولة في المقهى للجلوس عليها، فبدأ صبر الخادمة ينفد، فأجابته بفظاظة $4. فعد الصبي نقوده وقال سأخذ الأيس كريم العادي، فأحضرت الخادمة له الطلب ووضعت فاتورة الحساب على الطاولة وذهبت. أنهى الصبي الأيس كريم ودفع حساب الفاتورة وغادر المقهى، ولكن عندما عادت الخادمة إلى الطاولة صدمت أثناء مسحها للطاولة، حيث وجدت بجانب الطبق الفارغ $1. أترون؟ لقد حرم الصبي نفسه من الأيس كريم بالكاكاو حتى يوفر $1 يكرم به الخادمة. الشاهد في هذه القصة القصيرة هو أننا كثيرا ما نقع في حرج أو نتسبب في شحن نفسي تجاه أناس آخرين نحمل لهم كثيرا من الحب والتقدير، ولكن الاستعجال يكون في إصدار الحكم عليهم، أحيانا يتسبب ذلك في فهمهم بشكل خاطئ. فكم رأينا أن الخادمة يعني نفذ صبرها لأن الصبي أخذ يبدل رأيه بين الأيس كريم العادي أو الأيس كريم بالكاكاو، وظنت به ظن السوء، ومن ثم قد نتسرع باتخاذ مواقف نجدها لاحقا خاطئة إذ لا نملك الصبر ولا نعطي مساحة للآخرين في كثير من المواقف في الحياة، سواء في العمل أو في المحيط العائلي أو في محيط الحب. الحكمة في التأني دائما السلامة، وفي العجل الندامة، حتى في اتخاذ القرارات واتخاذ المواقف. فدائما الصبر الصبر. أما في هذه القصة مستمعينا الكرام نتحدث عن عدم التقدير. تقدم شاب لخطبة فتاة، فلما وجد الأب فيه الصفات المناسبة طلب منه مهرا لابنته ريالا واحدا فقط. فقد قال الأب نحن نشتري رجالا ولا يهمنا المال. فرح الشاب وتم الزواج، وكانت هناك حركة يقوم بها الرجل هذا الزوج دوما على سبيل المزاح، إذ كلما اشترى علبة مشروب غازي يقول لزوجته أنت وهذا المشروب نفس الشيء كلاكما بريال، والزوجة مقهورة وتكتم غيظها ودائما يناديها يا علبة المشروب الغازي. وخرج مرة في نزهة واشترى علبة مشروب غازي وقال لها تخيلي أنت خسرتيني نفس ما خسرتني هذه العلبة، وانفجر ضاحكا. وهنا طفح الكيل وطلبت الزوجة من زوجها أن تزور أهلها، واشتكت هناك لهم من هذا الموقف ومن هذا الزوج، وقالت أرخصتم مهري فأرخص قدري. فغضب الأب وقال للزوج الذي أتى لأخذ زوجته دعها اليوم وتعال أنت وأهلك غدا. فرح الرجل، وفي اليوم الثاني جاء بصحبة أهله فوضع لهم الأب علبة المشروب الغازي. استغرب الأهل، لكن الزوج بدأ يشعر بأن القصة عن سخريته بزوجته. ثم أتى الأب علبة ثانية وثالثة ووضعها أمام أهل الشاب وقال لهم أخذتم بنتنا بعلبة مشروب غازي واحدة، والآن نعطيكم 3 علب عوضا عنها ونريدها أن ترجع إلينا. فكاد الزوج يغمى عليه من الإحراج أمام أهله الذين لم يفهموا شيئا، فشرح لهم الأب الموقف. فغضب الجميع على الزوج قائلين له أهكذا جزاء من أكرمك؟ فحلف الأب ألا تخرج البنت من بيته إلا ب300,000 ريال، وأيده الجميع وأحرج الزوج وعلم أنه يستحق ما حصل له، فدفع المبلغ لأنه يحب زوجته وصار يناديها بحب أسمائها وأحلاها. فالتقدير جميل جدا، دائما لما تقدر الإنسان عن جد الكريم فهذا الشخص بتملكه، لكن إذا والله أعطيت أو قدرت الشخص اللئيم فربما يتمرد. فأحيانا أنت بحاجة إلى أن تعطي الكريم، والكريم دائما يبادر العطاء بالعطاء والود بالود والتقدير بالتقدير، ويحاول قدر الإمكان أن يكون شخص أنيق في معاملاته وفي تعامله. رجل أعطاك ابنته وما فرقت معه لا مقدم ولا مؤخر وكذا، واشترى كما يقولون اشترى الرجال، ثم أنت تبدأ أن تتلاعب بأعصاب الزوجة وكذا وكذا لأنه كان مهرها قليل مثلا أو كذا، ولا تحترم هذا التقدير، التقدير من الأهل اللي اعتبروك رجال. الرجال هو اللي بيحفظ زوجته وبيدير باله عليها، الرجال اللي هو ما بهمه قديش المهر، سواء كان المهر 500 دينار ولا 1000 دينار ولا 5 ولا 7000 دينار. الرجل والشخص الحقيقي هو من يقدر زوجته بكل الحالات، حتى ولم يدفع شيكل واحد ولا دولار واحد في الزواج. فالتقدير شيء عظيم في العلاقة الزوجية، والرجل زي ما بقوله اعطي بنتك لرجل ما بتخاف عليها، بكون عن جد رجل يحفظها ويحفظ كرامتها. ليس فقط على فكرة الرجولة ليس فقط في المصاريف، احيانا بعض الرجال يظن والله اذا انا دفعت مصاريف واعطيت وجبت وكرمت البيت فانا اعطيت حقوقي، وهذه مواقف نراها بشكل يوم. يقول لك انا في شو مقصر، انا مش منقص شيء على البيت، انا عامل ومسوي. يا رجل ان تعيش في غرفة فقير ومحتاج وتعيش معك زوجتك وأنت تحترمها وتقدرها وتعاملها وتناديها بأفضل الألقاب وتدللها وتتعامل معها كطفلة صغيرة تجلس في سريرك أو تجلس في بيتك أو تجلس في غرفتك، أفضل من أن تعطيها مال الدنيا وتحاول إهانتها وتزدريها وكذا وكذا وكذا. فالكرامة أقيم وأهم من المال. ما فائدة المال إذا أنت بتصبحها على ضرب وبتمسيها على ضرب؟ أو ليس فقط العنف مستمعين الكرام، هو العنف الجسدي. البعض يظن أنا لا بضربها ولا بعمل كذا، لهو مش فقط العنف جسدي، العنف النفسي أحيانا يفوق في عذابه العنف الجسدي. المرأة كلمة صغيرة إما بترفعها فوق وما بتنزلها تحت، الكلمة إما بترفع معنوياتها وبتخليها امرأة تهتم أكثر بنفسها وبجمالها وبأناقتها وباحترامها واهتمامها بالمنزل وكذا، وبكلمة واحدة تهدم. لما تلاقيك لا مقدر لا تعب ولا كذا ولا كذا، حتبلش تستهتر بالبيت، تستهتر بنفسها، ما تهتم بأي تفاصيل. فالمرأة بحاجة إلى تحفيز، تحفيز دائم. بعض الأزواج إذا تزوج 5 سنوات أو 6 سنوات بيصير يخجل يحكي لزوجته كلام حلو، بيخجل يكلمها على الجو يقولها يا حبيبتي مثلا كذا، بيخجل بيعتبر أنه لا، بتكون فقط كلمات الحب والإطراء والرومانسية فقط في الخطوبة في أول الزواج، ثم يندثر كل هذه المفاهيم وكل هذه المشاعر. أنت لست بحاجة، أحيانا تختلف طبيعة، تختلف المشاعر، يعني تكون مشاعر في ذروتها في بداية الخطوبة ثم يعني تخف قليلا قليلا، يتحول هذا الحب إلى مودة وإلى رحمة، ويعظم الحب المودة والرحمة لأن المودة والرحمة هي أعظم من الحب. لكن عود نفسك، عود نفسك على الاحترام، على التقدير، على الكلمات اللطيفة. على فكرة نحن يعني عود نفسك ليس فقط على الكلام اللطيف لأهل بيتك ولزوجتك ولأبنائك، حتى للناس بشكل عام بحياتك. فالكلام الجميل، كلام الطيب، كلام الإطراء عمره ما كان بخجل ولا بنقسم الرجول. تكم من الرجل كان في خارج بيته يكون رجل في الميدان ويكون في أولى الصفوف، وكان انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته، كانوا أشداء على الكفار. يخرج من بيته زي ما بقولوها رجال رجال، لكن في بيته يكون أحسن ما يكون مع أهله. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ بالإسلام ويعني نشر الرسالة، الرسالة ووصل الدين الإسلام وعانى معانا وكان وشارك في الغزوات وشارك في كذا وفي كذا في كذا، عندما نجد في بيته ونسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد رحيم، رحيم على زوجته، رحيم على الأطفال، كيف كان يلعب الحسن والحسين، الرحمة والألفة. البيت هو عبارة عن سكينة، لا قيمة للبيت بدون سكينة. يا مناس عاشوا بقصور وشعروا أنها زنازين مغلقة، ويا مناس يعني سكنوا في بيوت صغيرة وفي غرف صغيرة وكانوا يشعرون بهذه الابتسامة وهذه العفوية وهذا الحب، كانوا يشعرون وكأنها قصور. وربما وأنا أتحدث الكثير يضرب مع نفسه أمثلة وشاف، قال لك والله فلان أو فلانة عايشين في قصر طويل طويل، لكن الزوج عاطل، الزوج يدخل على نفسه أموال حرام، الزوج يهين ويضرب وكذا وكذا. في المقابل بتلاقي ممكن أنت تتزوج بناتك أو خواتك لأربع أو خمس رجال، تشوف الغني كذا كذا ممكن لا يكرمها، ثم تجد مثلا الشخص المتواضع الحياة المتواضع يكرمها ويحترمها ويقدر أهلها وكذا، ومش مستعد يزعلها ويحترمها. ومش معنى الكلام أقول كل هو من أغنى الله عز وجل فهو عاطل، ليس هذه الفكرة، لكن أريد أن أوصل يجب أن تحترم، يجب أن تقدر، ويجب من الزوجة أيضا أن تقدر ظروف زوجها وتقدر أوضاعه، وما تعتت بالعامية أنه كل شيء أنت مروح تعب، طالما ببذل جهد وبحاول وكذا ارضي، هذا في النهاية قسمة الله عز وجل. يعني ياما في إنسان ولد بصحوت طفل يعني بتلاقي عمره لسه يعني 12-13 سنة قوم ورست مليون دولار هو ولم يشتغل شيء ولا عمل شيء في حياته، وياما رجل عانى في حياته ووصل الستين وقد شاب شعره من كثر التعب والهدد وبالعافية بيمشي من كثر ما اشتغل في حياته، لكن لم يقدر له الله عز وجل الغنى، ودائما يعني أمواله ودخله محدود جدا ومتواضع، لكن في المقابل أكيد هناك نعم كثيرة. يعني الله عز وجل زي ما بقولوها بيأخذ شيء وبيعطي شيء، ما في إنسان محروم من كل شيء، والله نحن بحاجة إلى تقدير النعم. يعني أنت مثلا يا زوجة قاعدة في البيت، الله أكرمك الله يكرم الجميع طبعا بالذرية صالحة، ربنا أكرمك بطفل بطفلة بكذا، عايشين حياة الأكل والشرب ماشية يعني صحيح صعبة، لكن خلاص نحمد الله عز وجل. طالما الرجل يعمل اللي عليه، وقتش الإنسان بيزعل لما الرجل ينام في البيت ينام شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وما يسعى ويقول لك ما في شغل، هذا شيء بيزعل. ويعني هذه همسة بأذن الشباب والجميع، يعني حاولوا والله من يريد أن يعمل. أنا مش بقولكم والله أن الولد تمام الكل لازم يشتغل والجدع بيشتغل، وهذا كلام التنظير والتنمية البشرية، أنا سأقول بلغة الشارع صدقوني اللي بس على رزقه حيطلع لو بالشيء البسيط، لو زي ما قولها بلقمة اليوم اللي هو الفطور البسيط والغدا المتواضع جدا بتمشي، لكن اسعى ممكن هذا السعي البسيط، ياما في ناس بلشوا ببسطة في الشارع لكن تحولوا الآن يملكوا مولات تجارية، وهذا الكلام صدقا لا أحدث من فراغ. أيضا حتى هناك نماذج في غزة بدأوا فقراء، بدأوا في محل متواضع ببيع كذا وكذا حتى أكرم الله عز وجل. ليش؟ لأنه سعى، السعي جيد، يعني بالسعي يعني على الأقل زي ما بقولوها بتكون عملت اللي عليك، لما تروح تعبان على البيت تسجد وتصلي العشاء أو تقيم الليل بركعتين بتقول يا رب أنا سعيت وكله عليك، أنا عملت وكله عليك. لكن تخيل أنا مثلا عندي امتحان، والله بدي أقدم امتحان مثلا ما أدرسش بالمرة، كيف بدي أروح أقول للدكتور يا دكتور رعيني؟ طب ما أنت ما اجتهدتش، أنت نايم، أنت ولا سؤال حله صح، أنت كذا، أنت ما بتحضر محاضرات، فكيف الدكتور بده يرعيني ولا تشبيه؟ في المقابل يعني أنت الإنسان قدم، لكن لو أنا رحت حليت والله يعني 40% من الامتحان ومحاول في بعض الأسئلة وأقول له يا دكتور نجحني حاول والله كذا سعيت وبذلت وشافني ملتزم بالمحاضرات وكذا، حيتجوز لي حيمشي لي حيساعدني. سبحان الله الحياة قائمة على السعي، ما في إشي سهل بالحياة، ما في إشي بس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي سبحان الله كان كل شغلة يعني الهجرة وكذا وكذا، ما في إشي كان الله عز وجل يقدمه خذ يا رسول الله، لا يعلم الناس أنه كل شيء بالسعي، كل شيء بالعمل، كل شيء بالمثابرة. فما أجمل أنه ثابر أن أحاول، ما تقوليش حاولت مرة واثنين وعشر، عادي جدا الناس تحاول يعني عشرات المرات ومئات المرات حتى ينجحوا. اليوم الشاب بلش من بداية حياته يسعى من هان وهان ويدرس وما بالدراسة والشغل ويصرف على نفسه في الجامعة، يحاول بعدها دوبه بصحصح الدنيا بده لسه يسدسد أموره على مبالغ للجامعة، بخلص الجامعة بده يفكر لسه الآن بالزواج بكذا، بده يقعد 3 سنين 4 سنين عشان إذا مش 7 سنين و8 سنين عشان يحوش هاي التكاليف الكبيرة. كله يسعى، الرجل الكبير اللي عنده 4 و5 و6 نفار بصحى الصبح إما على سيارته إما في محل إما كذا كذا، عشان ما في حدا يصحى الصبح تلاقي كل الناس طالع، كل الناس بتحاول، كل اللي بحاول من خلال في ناس سيارته ما بتسوى إلا المبالغ البسيطة، بقول لك لو طلعت 20 شيء، في ناس بتشتغل عند سيارة حدا، في حدا فتح البسطة، في حدا ماسك هالقهوة ببيع، كله بحاول، كلنا بنحاول، الحياة عبارة عن محاولات. لو كل هذول الناس اللي لما بصحى صبح بشوفهم اللي منتشر اللي بيفتح محله اللي بيفتح بسطه اللي بنروح على السيارة سواء سيارته أو سيارة غيره، لو ما في هذا السعي مش حشوف في الصبح في فترة الصباح في حدا بالشارع، كله بسعى الموظف بروح بحاول يروح على وظيفته، اللي بيشتغل في مول مثلا عامل في مول أو كذا، اللي بيشتغل نادل في مطعم، اللي بيشتغل كله بسعى، شباب في يعني في لسه في مقتبل حياته، بتلاقي الشاب دارس جامعة ومنمق وجميل وابن عائلة وكذا وكذا، لكن بروح على شغله الصبح برضى وبقبل، شو ما كان شغله شغله توكلنا على الله بسم الله، بقول لك إلا ما الله عز وجل يعوض لي تعبي، لكن أنا مش لازم أقعد، بروح بشتغل نادل في مطعم، بروح بشتغل كذا في محل، بروح بشتغل في مول، بروح بشتغل بمحل ملابس، ما بقول لا، أنا هذه النوعية من الناس بحبها، لكن تقول لي أنا دارس جامعة كيف أشتغل، لا ما تقول لي، يمكن الله عز وجل بدي يوديك لهذا الطريق لأنه هذا طريق الغنى في المستقبل، يمكن أنت تشتغل في محل، أنا بعرف صديق يعني بلش في محل متواضع ساعات وما ساعات حتى الله عز وجل فتح عليه والآن يملك ما يملك، وكان في البداية دارس جامعة وكيف أنا أشتغل، وفي أشخاص والله يعني صديق إلي أيضا خلص جامعة وما لقى شغل، يمها شوية 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 والله يعني صدقا أقولها، اليوم تاجر سيارات وله اسم، وله اسم، وبدأ في حياته كان يشتغل في محل بطون اللي هو الحجار يعمله، هو كان خريج جامعة، لكن يقول لك أنا ما بديش أشتغل يعني في أماكن عقبال الناس، خليني هيك على جانب أشتغل في محل البطون وكذا، اليوم تاجر سيارات في فترة 7-8 سنين، الله أكرمه شوية شوية، ليش؟ لأنه قال لا، ما قال لا عفوا، لأنه قال لا أي شيء خلص أنا حاضر حاضر، فالسعي حلو، بعرف صعب أحيانا على طالب الجامعة أنه والله أنا دارس وكذا أروح أشتغل في المك، بعرف صعب، لكن اليوم نسبة التعليم عالية وكل شبابنا متعلمين، اللي بتشوفوهم على الخط الشباب هذول متعلمين، اللي بتشوفوهم نادل في مطاعم هذول متعلمين، اللي بتشوفهم في محلات هذول متعلمين، اللي بتشوفوه على بسطة في قهوة أو فاتح استراحة على هذا ما شاء الله نسبة التعليم عندنا عالية جدا، فالجميع الآن أصبح متعلم، لا أقول أنا متعلم ما بدي أشتغل كذا أو أنا معي بكالوريوس ما بدي أشتغل أو ما أنا معي ماستر، بسم الله خوض خوض وقول يا رب ما بتعرف توفيقك وين، اسعى واترك كله على الله عز وجل، وطبعا شو بدنا نقول، بنتمنى التوفيق للجميع، بنتمنى أنه يعني الرزق نجد الرزق للجميع ويرزق الجميع، ليس الرزق فقط والله صدقوني الرزق مش دائما الرزق مالي، الرزق بزوجة صالحة، زوجة تسرك وتكون سعيد معها، الرزق أحيانا بأبناء، الرزق أحيانا بالصحة والعافية، تتنوع أشكال الرزق بالصحبة الصالحة اللي تضحك معه والله جلسة مسائية مع ناس صادقة وتكون مبسوط فيها يعني تغني عن كل أموال الدنيا، ربما هذه الابتسامة والفرحة محرومها يعني ملايين من الناس حول العالم، فقولوا الحمد لله على كل شيء سواء كان هذا الشيء صغير أو سواء كان شيء عظيم، ونتمنى لكم بالتأكيد التوفيق للجميع والنجاح إن شاء الله في حياتكم الاجتماعية والمهنية.
عمل تحسيبه وعمل شرقه ربك لو تقدر مرتبها على الله سيبها، ركز في الأولى ويتعب في الحاجة المستهلة، ترضى كل المواضيع سهلة وتروق وتحلى،
عمل ترسبة وعمل شرق وغرب الجبن، ربك لو تقدر مرتبها على الله سيبها، ركز في الأولى ويتعب في الحاجة المستهلة، ترضى كل المواضيع سهلة وتروق وتحلى،
الرزق مش حبة فلوس يدفك جيبك، الرزق كل حاجة ربك مديها لك، روقان دماغك ضحكتك صاحبك قريبك ولمتك على كل حتى انت وعيالك،
الرزق مش حبة فلوس يدفك الرزق كل حاجة ربك مديها لك، روقان دماغك ضحكتك صاحبك قريبك لمتك على أكل حتى انت We'll be right back. رزقك والله ما طاين انت بكرم العاطل عادل غرقان جماي بالعدل مقسم حتى الوش ما بيتبسم ومين يقرا ومين يفهم ويرضى ويسلم
بالعدل مقسم حتى الوش ما بيتبسم
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. طبعا نشرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية يعني انفوغرافيك يسلط الضوء على المخالفات المرورية الخطيرة التي تؤدي إلى الحوادث المرورية وتتسبب أيضا بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. طبعا وحذرت إدارة المرور في الشرطة من هذه المخالفات الخطيرة. سنتحدث أكثر عن المخالفات المرورية الستة الخطيرة مع رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهد الخطيب. في البداية أهلا بك أستاذ ناهد وسعد صباحكم.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم وأسعد صباحك وصباح مستمعينا الكرام.
يعني كانت قد نشرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية يعني انفوجرافيك يسلط الضوء على المخالفات المرورية الخطيرة الستة التي تؤدي إلى الحوادث المرورية، وبالتأكيد هذه الحوادث تسبب خسائر كبيرة سواء في الأرواح أو الممتلكات، ولاحظنا خلال الأشهر الماضية للأسف يعني حجم الكوارث من الحوادث المرورية. لو تحدثنا عن هذه المخالفات المرورية الستة الخطيرة.
نعم أخي الكريم، بداية أسعد الله صباحك وصباح مستمعينا الكرام. منذ بداية هذا الأسبوع شرعت شرطة المرور في محافظة قطاع غزة بمخالفة السائقين الذين يتجاوزون الأمور الخطيرة والتي سنتحدث عنها بعد قليل، وذلك من أجل ضبط الحالة المرورية. وقد بدأت شرطة المرور ودوريات السلامة المرورية بتكثيف حملاتها الميدانية على السائقين، وذلك بغرض فرض القانون والنظام بعد حالة الفوضى التي سادت في الآونة الأخيرة وتسببت بعدد كبير من الحوادث المرورية القاتلة. وقد توفي خلال الشهرين الماضيين حوالي 7 مواطنين وأصيب العشرات. أولى هذه الأمور الستة الخطيرة والمخالفات الخطيرة أخي الكريم التي سنتحدث عنها، وهي قيادة المركبة بدون رخصة قيادة. وقد أفردنا سابقا في مداخلاتنا عن خطورة قيادة المركبة بدون رخصة قيادة، وللأسف أخي الكريم الحادث الذي وقع قبل يومين وأدى إلى وفاة طفل من آل اللوح كان عمره 4 سنوات، كان السائق لا يتجاوز عمره 17 عاما وهو غير حاصل على رخصة قيادة، وقد تم توقيف السائق للتحقيق معه. لذلك أخي الكريم قيادة المركبة بدون رخصة قيادة يسبب كوارث كبيرة، ومنها كما تحدثنا الوفية التي حدثت قبل يومين. أيضا الأمور التي تدقق عليها شرطة المرور ونريد تنبيه السائقين عليها وهي من المخالفات الخطيرة، وهي قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر للسير. ويتم يوميا أخي الكريم مخالفة حوالي 30 مركبة على مستوى القطاع تسير بعكس اتجاه السير، وهذا يشكل خطرا على المواطنين والسائقين أيضا، لأن السائق في الجهة المقابلة مطمئن بأنه لا يوجد هناك مركبات، وبالتالي قد يكون يسير بسرعة كبيرة. لذلك فهذا يؤدي إلى التصادم المباشر ووقوع الخسائر المادية والبشرية. لذلك أيضا أفردنا في هذا الموضوع عدة مداخلات بهذا الاتجاه. أيضا أخي الكريم من المخالفات المرورية الخطيرة عدم الامتثال لإشارة طف، وإشارة طف من الإشارات المهمة على الطريق، حيث أنه على السائق إعطاء حق الأولوية للمركبات القادمة أمامه ومن ثم الاندماج في الطريق، وعدم الوقوف عليها يسبب الحوادث المرورية القاتلة خاصة عند المفترقات الرئيسية. لذلك ننبه على إخواننا السائقين بضرورة الامتثال لإشارة طف. أيضا أخي الكريم وهذه يعني مشاهد رأيناها عبر الفيديوهات التي قمنا بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الحوادث المرورية الخطيرة التي كانت تحدث عند الإشارات الضوئية، وهو عدم الامتثال للإشارة الضوئية من قبل بعض السائقين. للأسف أخي الكريم نلاحظ أن عدد كبير من السائقين لا يلتزمون بذلك ويقومون بقطع الطريق بحجة عدم وجود شرطة، ويقول أن السائق أن هذا أمان له، ولكن لا يعرف أن هذا قد يسبب حادث مروري بليغ وخطير يؤدي إلى وفاة أو مثلا إصابة بعض الركاب في هذه المخالفة التي يقوم بها. لذلك هناك ملاحظة بأن بعض السائقين لا يقوم بالامتثال للإشارة الضوئية، ويعني لذلك على السائقين الالتزام بتلك القواعد المرورية التي يجب على السائق، يعني عندما يكون شرطة يعني بيكون خايف وبيكون ملتزم بالمرور، وعندما لا يوجد شرطة على المفترقات الرأسية وعند الإشارات الضوئية يقوم بالتجاوز، هذا شيء خطير، وهذه مخالفة مرورية كبيرة. وطبعا نحن في وزارة النقل والمواصلات استفسرنا من بهذا الموضوع من قبل شرطة المرور، فقالوا لنا أن السائق الذي يقوم بقطع الإشارة الضوئية هناك كاميرات مراقبة تكون موجودة داخل المفترق، ومن ثم تقوم بتسجيل هذه المخالفة وتقوم بأخذ رقم المركبة من المكان الذي تجاوزت منه، ويتم إرسال رسالة بعد ساعة أو ساعتين لهذا الشخص المتجاوز على رقم جواله، ويتقول له بأنك ارتكبت مخالفة قانونية بقطع الإشارة الضوئية وقطع الإشارة الحمراء وقد تم تسجيل لك مخالفة. هذه الرسالة يتم إرسالها إلى السائق بعد أن يقوم بالمخالفة، ويتم تحرير مخالفة له عندما يقوم إلى الذهاب إلى الترخيص، فإنه يجدها موجودة مسجلة على رقم المركبة التي تكون بحوزته. أيضا أخي الكريم، خامس هذه المخالفات المرورية الخطيرة وهي قيادة المركبة بدون لوحات تمييز أو لوحات أرقام، وهذه تعتبر من المخالفات الكبيرة، حيث أنه تحدث بعض الجرائم من قبل بعض السائقين في تلك المركبات، لذلك يجب أن يتم وضع لوحات تمييز على تلك المركبات. وأيضا أخي الكريم، المخالفة الخطيرة والتي هي السبب الرئيسي في الحوادث المرورية القاتلة والموجودة في قطاع غزة والتي شاهدناها في الآونة الأخيرة هي تجاوز السرعة القانونية المسموح بها حسب نوع الطريق. للأسف أخي الكريم، هناك بعض السائقين يقوم بتجاوز السرعة ويسير 120 و140 كيلو متر في الساعة، السرعة المسموح بها هي خارج المدن هي 80 كيلو متر في الساعة، لذلك من يقوم بتجاوز هذه السرعة فإن الشرطة الموجودة على الطرقات ومن خلال الرادار الموجود لديها تسجل المخالفات المرورية لهؤلاء السائقين، وأيضا تقوم بإرسال رسائل لهم حسب كل نوع مركبة. لذلك أخي الكريم، هذه المخالفات المرورية الخطيرة يجب على السائقين عدم القيام بها وعدم فعل هذه المخالفات التي قد تسبب الحوادث المرورية القاتلة. للأسف أخي الكريم، بالأمس ما وصلنا من شرطة المرور بأن هناك 10 حوادث سير، طبعا نتج عنها 6 إصابات وحالة وفاة للطفل المتوفي التي ذكرنا قبل أو في بداية هذه المداخلة، وهو أحمد حامد اللوح، وهو من سكان دير البلح وعمره 4 سنوات، وتم توقيف سائق المركبة الذي لم يبلغ من العمر سوى 17 عاما. أخي الكريم، هذه المخالفات المرورية الخطيرة الستة التي شرحناها نحن تحدثنا عنها في المداخلات الإذاعية، وكل صباح نتحدث بأن هذه الأمور يجب ألا تحدث حتى نحافظ على الأمن والسلامة للسائقين ولمستخدمي الطريق. لذلك نتمنى على السائقين، بعد أن قمنا في وزارة النقل والمواصلات بعمل تخفيضات كبيرة على رخصة القيادة وعلى الترخيص وعلى رسوم الترخيص، وقمنا بإعفائهم من بعض الرسوم الخاصة بالجمارك وغيره، لذلك هذه الأمور تساعد السائقين على الانضباط والالتزام بالقوانين وأنظمة السير، لذلك نتمنى السلامة لهم ولجميع مستخدمي الطريق.
نعم، بالتأكيد نشكرك كل الشكر، رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخطيب، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك.
يا بلدي ازاي نجمت ليل صفحة نضال طويل مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل
مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل
غزّة يا بلدتنا يا بلدتنا حكاية حب تروي نضال الشعب اللي مهاب الموت اللي تحدى الصعب غزة حكاية حب تروي نضال الشعب اللي مهاب الموت اللي تحدى الصعب قال الكلام ما زرع السلام يا احباب
قال الكلام ما زرع السلام يا احباب
في غزة بلدتنا يا بلدتنا غزة يا بلدتنا
المزاجية من أسوأ الطباع التي يمكن أن توجد في الأشخاص المحيطين بنا، فإنها تجعلنا دائما في حيرة وقلق من ردة فعل الشخص المزاجي، فما بالك إذا كان هذا الشخص هو شريك الحياة الذي لا غنى عن التعامل معه يوميا في كل المواقف والأحداث المشتركة والقرارات المصيرية الخاصة بالأسرة، حينها فقط تتساءل الزوجة عن كيفية التعامل مع الزوج المزاجي. وبالطبع الزوج المزاجي هو زوج متقلب الطباع، لا تعرف الزوجة طريقة مناسبة للتعامل معه دون أن يتشاجرا لأتفه الأسباب. سنتحدث في هذا الموضوع وغيره أيضا من المحاور مع الدكتورة آمنة زقوت، أخصائية نفسية ومشاركة في الصحة النفسية، أستاذة جامعية وأيضا مدرب معتمد في التنمية البشرية وتطوير الذات. في البداية أهلا بك دكتورة ويسعد صباحك.
أهلين، يسعد صباحك وبصبح على جمهورنا الكريم الرائع وعلى أسرة إذاعة الرأي، وأهلا وسهلا فيكم وفرصة طيبة أنه نتحدث عن هذا الموضوع الهام. أولا بداية لو بدنا نعرف شو يعني المزاج، شو يعني مزاجي، شو يعني حالة مزاجية. بنقول هي حالة مزاجية طارئة أو عابرة ينفعل فيها الإنسان ويستجيب لمؤثرات داخلية وخارجية. يعني المزاجية حالة انفعالية طارئة عابرة،
نعم،
وتكون هذه الحالة استجابة لمؤثرات خارجية ومؤثرات داخلية. لأن ما هي المؤثرات الخارجية؟ إنه مثلا حد يخبر الآخر في موضوع مفرح فبيطير من الفرح، هاي بتكون حالة مزاجية غير اعتيادية، يعني مش السلوك العادي اللي الإنسان بيكون فيه سعيد، لا بيطير طير من الفرح وبيتصرف. في ناس بتموت فجأة على فكرة من كتر ما بتفرح، هذا تحت بند الحالة المزاجية. أو ممكن يسمع خبر سيء ينفعله بشكل كبير جدا، لكن هذا يتعلق بالتأثير أو بالمؤثر الخارجي. لكن هل إحنا أيضا هذه الحالة تستجيب لمؤثرات داخلية؟ طبعا أكيد، أما الإنسان بيقطع في أفكار، بيقطع في تجارب، بيستعيد الذكريات. لحد هنا بنقول هل كل الناس بعامة تقطع في الحالة المزاجية؟ أكيد أكيد كلنا بنتعرض لظروف بنكون فيها ظروف مزاجيين، لكن وين المشكلة؟ يعني وين المشكلة؟ طب إذا كل الناس تقطع في الحالة المزاجية،
نعم،
إذا الحالة المزاجية مش مشكلة. لكن لا، بنقول الحالة المزاجية بتكون مشكلة لما تتسم بالسمة، السمة يعني سمته مزاجي مودي، لا ابعدوا عنه، هذا مودي هذا مزاجي هذا صعب تحكي معه. لكن لو بدنا نعطي تفسير للسمة حتى الجمهور يعرف شو سمة، السمة وهي تتعلق بالمدة والشدة والتكرار، يعني هو دايما مزاج دايما التعامل معه صعب، بتكون قاعد معه بتشرب شاي بتشرب قهوة كل شيء تمام كل شيء على ما يرام، فجأة بينقلب. معقول هذا اللي كان قبل هذه اللحظة معقول تغير؟ الناس العاديين لا ينقلبوا انقلاب رأسا على عقب، الناس العادية لا تنتقل من الحالة العادية الساكنة الهادئة إلى الحالة المزاجية اللي فيها انفوان وفيها شدة وفيها تجاوز وفيها التلفظ بألفاظ سيئة، ممكن يكون فيها ضرب ممكن. إذا لما تكون في هناك سمة في السلوك المزاجي، يعني دائما مزاجه متقلب، شدة يعني الحالة أو اللحظة اللي بيكون فيها المزاج المتقلب بتكون عالية، السلوك بيكون عالي، مش زي إنسان طبيعي لما ينفعل، انفعاله بيكون محسوب يعني ضمن الأصول. وكمان التكرار هو مزاجي أكم مرة في اليوم، مرة مرتين ثلاثة أربعة، وبالتالي إذا كان إحنا مزاجيين في اليوم 10 مرات في اليوم 5 مرات، لما نكون مزاجيين بيكون عندنا السلوك مزعج جدا جدا، مدة الاستغراق في السلوك المزاجي بتكون كبيرة، فبالتالي هذا بنقول عنه مؤشر كبير جدا من مؤشرات اضطراب الشخصية. المزاجية العادية لا توشي باضطرابات الشخصية اللي كلنا بنقطع فيها، لكن لما يكون المزاج يتسم بالسمة فهو أكيد بيكون مؤشر لاضطرابات الشخصية. حضرتك لك
سألني. نعم صحيح. الآن إحنا كيف بتنعكس المزاجية على الحياة الأسرية، خاصة لما يكون مثلا الزوج مزاجي؟ أحيانا بتشكو الزوجة أنه أنا كيف بدي أتعامل معه، أنا مش عارف أتعامل معه، لحظة مبسوط لحظة زعلان لحظة بحبني لحظة. هذا التقلب كيف منعكس المزاجية على الحياة الأسرية؟
يعني بنا لا كمان أول ياريت نقول الأسباب.
نعم
الأسباب، يعني في الآخر العلاج بيكون آخر.
نعم تحدثت أنت عن موضوع بعض المؤثرات اللي بتأثر على المزاجية، لكن خلينا نحكي على الأسباب. أوكي أسباب
مزاجية. أنا وصفت الحالة المزاجية. نعم. وإمتى بدي أفرق إنها تكون نورمال أور نوت نورمال، أب نورمال يعني. نعم. إمتى بدي تكون عادية؟ بتكون عادية اللي هي الحالة العامة اللي إحنا كلنا ممكن نقطع فيها، يكون خبر مفرح بنفرح، يكون خبر يعني بعيد الشر محزن نحزن، ولكن هذه بتمر كل شهر كل شهرين كل أسبوعين كل ثلاثة. لكن لما بتكون سمة، وهي أنا بركز يعني السمة وهي المدة والشدة والتكرار، لما حد دايما بيكون مزاجي وحد دايما بيكون بينفعل، هون بقول عنها مزاجية تشكل أو تنبع من سلوك مضطرب أو من اضطراب في الشخصية أو مرض نفسي. طب الآن بدنا نقول شو الأسباب؟ ما إحنا نعم. إذا عرف السبب يعني بطل العجب. صحيح. لما بدي أحط إيدي على الوجع بيكون جزء من العلاج.
عرف العلاج. صحيح.
السبب الأول بدنا نعرف إنه هذا الشخص المقابل ممكن يكون مزاجي، ولما بقول المزاجي السمة. إحنا نعم. لا نتعرض للمزاجية العادية كلنا. أنا بحكي عن السمة، لما الواحد يكون البارتنر عنده أو الزوج أو الشريك أو الصديق أو رئيس العمل أو يعني مزاجي كتير، بدنا إن أول نقول ليش هو مزاجي، بدنا نعرف. ودائما أنا بقول الناس مفروض دائما تبحث عن المعرفة، لأنه مشكلاتنا دائما إما من خطأ في المعرفة أو نقص في المعرفة. يعني لما أنت بتقرأ وبتعرف وبتحط إيدك على الوجع وبتعرف العلة، بتصير تعرف كيف تتعامل مع الواقع. أولا بنقول جينيتكس أو الاستعداد الوراثي. المزاجية تورث؟ معقولة؟ تورث، بكون حد منحدر من عائلة يعني مزاجية. عائلة يعني بتعرف من أسماء العائلة بديش أسمي يعني كل عائلة بتقول واو
كل عائلة في إلها سمات صحيح
بتخوف هذه عائلة فكل عائلة إلها سمات تماما يعني زي ما حكيت حضرتك فبالتالي جينيتكس الإنسان أحيانا ينحدر من عائلة فما جنيته على نفسي ولكن هذا ما جناه علي أبي بيكون عنده استعداد وراثي لكن ممكن نشتغل عليه ممكن وأنا هتطرق له في الآخر هذه أول شيء ثانيا الضغوط النفسية بتعرض لها الناس إحنا حياتنا كلها ستريس صارت ففي ناس بيكون عندهم استعداد للضغط النفسي كمان يعني يعني لأتفه سبب بينضغط وكمان هنا بدي أركز على إنه إحنا زي ما بنتمتع يعني ببنية جسمية أيضا نتمتع ببنية نفسية
نعم.
يعني في ناس بتلاقي أجسامهم قوية رياضيين عندهم قدرة على يعني التحرك بسرعة نشطين في ناس خاملين على مستوى الصحة الجسدية أيضا البنية النفسية أيضا في هناك بنية نفسية قوية وفي هناك بنية نفسية ضعيفة البنية النفسية القوية تستطيع معالجة أمورها ولا تتعرض للضغط الشديد وإن تعرضت للضغوط بتعمل له أديتيشن بتعمل له تكييف بتناقش الفكرة مع حالها وليش أنا مضغوط ومعرفة وبتجيب مبررات وبتخرج من صندوق الضغط لكن في هناك ناس البنية النفسية ضعيفة فبالتالي هو بيكون أسير الضغوط النفسية وأدفع ضغط بيقلب أموره رأساً على عقب إذن الجينات الوراثية بتلعب دور الضغوط النفسية يعني واحد بيعيش في ضغوط كتير كتير صعبة ويجي يكون مثلاً مزاجه متقلب يقولي طب أنت يعني ليش عليك زعلان يقول له أنت مش شايف ليش زعلان لا أنا حر اقتصادياً لا وضع المادي كويس لا عائلتي كويسة لا فإذن الضغوط النفسية كمان بتأثر كبير كتير جداً كمان في إشي بنقول عنه الاوتوماتيك ثوت اللي هي الافكار الاليه السلبيه يعني اوتوماتيكلي الواحد مثلا بتكون بتكلمه اوتوماتيكلي بحيث بشكل لا واعي بيروح بيحدث نفسه بافكار سلبيه وانت بتعرف احنا بنحدث انفسنا في اليوم اكثر من 5000 جمله طول الوقت بنحكي مع حالنا فتخيل الفرق بين ما نحكي شيء يعني بوزيتيف او نحكي شيء نيجاتيف فبالتالي هذا ممكن يأثر في نقطة كتير أنا بدي أحكي عنها اللي هي الهرمونات إحنا عنا في هرمونات ودودة حنونة بنقول عنها هرمونات السعادة زي الدوبامين والسيروتونين إذا إحنا كنا في أوضاع وبنعالج أمورنا بعقلانية فبنسمح جسمنا لا إرادي بيسمح في إفراز هالدوبامين السيروتونين والأوكسيتوسين أنا نعم. دائما بقول للأمهات حضنوا أولادكم يعني للأحباب يحضنوا حالهم في إطار المسموح لأنه الاحتضان يولد هرمون الإكسوتوسين وهو من هرمونات السعادة في ناس سبحان الله دائما تلاقيهم سعداء بضحكوا هدول بنقول والله إنه الدوبامين عندهم عالي السيروتونين الإكسوتوسين نمط حياتهم بيخلي هذه الهرمونات دائما شغاله نعم. هذا اذا كانت في اوتوماتيكلي توت بوزيتيف ايجابيه ولكن اذا كان العكس نيجاتيف هالافكار الاليه السلبيه فبالتالي دائما بيكون في حاله مزاجيه على طول فكل هذه الشغلات ممكن تؤدي الى المزاجيه بدنا نعرف هذا مزاجي ليه مزاجي لانه ممكن ورث هالسمة ليه ممكن لأنه حالته كتير صعبة ظروفه كتير قاسية قاهرة وبالتالي ما قدر يتحمل الضغط النفسي يعني ما بدنا يعني قصدي ما بدنا نستغرب من الحالة المزاجية إذا إحنا رجعنا لأصولها وبتنا نفندها ونصنفها كمان الهرمونات كمان طريقة حتى البيئة يا أستاذنا العزيز
نعم.
حتى البيئة اللي بيعيش فيها الإنسان البيئة البيت أقصد يعني دائما الجبهة الداخلية هي تشكل أهم الجبهات في حياتنا على مستوى تفكيرنا، على مستوى علاقاتنا الداخلية، على مستوى طبيعة عيشنا. هون بقصد عن طبيعة العيش. كمان زي ما عندنا ذبذبات، كمان الجماد عنده ذبذبات، البيت كل جزء في البيت ينطلق منه ذبذبات. هذا البيت إذا كان نظيف، إذا كان مرتب، إذا كان في وردة خضراء، إذا كان ملون بألوان جميلة، كمان هذا بيساعدنا، بيريحنا، بيبعد عنا الضغوط النفسية. كل الشغلات ممكن يعني. وأنا بركز بقول من هالمنبر، إذا تعرضنا للضغوط النفسية ضلينا واقعين تحتها ولم نخرج من الصندوق ولم نعالجها، فبنضل حابسين هرمون الأدرينالين، النور أدرينالين، الكورتيزول. هذه الضغوط بتؤثر في الهرمونات، وبالتالي بتصير الهرمونات كتير نيجاتيف، ولا هي الأدرينالين والنور أدرينالين والكورتيزول مش طيب تفرز. هذا احنا بنقول افرز زي ما بدك، لكن وين المشكلة؟ تؤثر على جهاز الميونيتي، على جهاز المناعة، فبالتالي كل ما استرس زاد، كل ما الهرمونات زادت، كل ما أثرت على هرمون، عفوا على يعني مناعتنا الشخصية. فبتلاقي الناس المزاجيين سمة عرضة للأمراض اللي بنقول عنها السايكوسوماتية، اللي هي أصلها نفسي ولكن تتبدل بأعراض جسمية. معظم أمراض العصر وهي أمراض سايكوسوماتية، يعني أصلها نفسي ولكنها تتجلى بأعراض بدنية. الآن يعني ننتقل.
نعم الآن يعني تحدثتي في كلام جميل جدا، وبشكل عام بالتأكيد يعني يمكن تحدثتي بين الأسطر بأنها بتنعكس بشكل عام سواء على اللي قبالك، على الحياة الأسرية، على يعني مزعجة موضوع المزاجية أحيانا، مش المزاجية اللي هي الطبيعية لكل إنسان، لكن عن جد المزاجية متعبة للناس اللي أمامك. لكن السؤال يمكن الأهم، خلينا نتجاوز فكرة كيف ينعكس على الحياة الأسرية، طرق التعامل هو الأهم. أنا مثلا يصادفني شخص مزاجي، سواء شخص على إطار الأسرة يعني زوجتي أو الزوج، أو على إطار العمل حتى لو كان شخص مزاجي، فكيف ممكن أتصرف؟
أولا نحن بنقول المزاجية كسمة، أنا بتحدث الآن عن المزاجية سمة، هاي يعني انعكاساتها وتأثيرها كبير جدا. وين ما حل المزاجي سمة، وين ما حل ضل، وين ما حل كانت يعني جلسته كتير 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 مزعجة. لكن أنا بقول إذا عرف السبب بطل العجب. إحنا عندنا مشكلة إنه بدنا كل الناس على شكلتنا، بننسى إنه الناس اللي قدامنا سواء زوجي سواء أخ سواء صديق سواء رئيس عمل، هم ناس مختلفين عنا تماما، قطعوا أشواط في تربية مختلفة عنا، عندهم حد كبير من الجينات الوراثية، تعرضوا لبيئات مختلفة، لوضع اقتصادي مختلف، لتعليم مختلف، لأفكار مختلفة، لعواطف مختلفة. هم تماما ما بيشبهونا. طب إحنا إيش بدنا في الناس لما تكون مزاجية بهذا القدر؟ لماذا نشتبك معهم في الأول؟ ويمكن بدي أبدأ أهم خطوة في طرق التعامل مع المزاجيين كسمة، إنه نحط أنفسنا بعد الفعل.
أها.
واضحة الفكرة، نحط أنفسنا بعد الفعل. طيب أنا في حالة حوار وديالوج مع هالمزاج العنيف، طيب يعني لو أنا جاريته، لو أنا رديت عليه، لو أنا اشتغلت زي ما هو بيشتغل. والواحد دايما المزاجيين بيحاولوا يجروا اللي قدامهم الى مستنقعاتهم، بحيث انه بيصبح في جدال ويرادد بنفس المستوى. طيب انا لو فكرت دايما احط دايما انا هذه النقطه وين ما اروح بحطها للامانه الفكري، احط حالي بعد الفعل. طب انا كثير، انا شخصيا للامانه كثير قابلت ناس، يعني اعوذ بالله من انا يعني الاقي لك ناس احيانا، وهذا صدف معي مش دائما، احيانا الناس بتشرشحني، تصور لدرجه ممكن تتجاوز حدودي بشكل كبير وهي بتعرف مين انا. لكن هذا طبعا بيرجع لاسباب وهن في البنيه النفسيه، لغيره، لحقد، لحسد، طب هل معقول أنا أنزل لدرجة الحمق؟ أنا أنسحب. ويعطيكم العافية وبارك الله فيكم، لأنه هم يا حرام عندهم أفكار مشوهة يعني جواتهم، فكرتهم عن أنفسهم مشوهة، فبيعملوا بروجيكشن، بيعملوا إسقاط على الحالة، وكأنه بشكل لا واعي بقول هدول لازم يصيروا زيي. فتخيل اثنين بتجادلوا واثنين بيعلوا أصواتهم واثنين بتضاربوا واثنين بتشاتموا، أنت في هذه الحالة لا تستطيع تفرق بين العاقل والمجنون.
نعم، يعني التجاهل، التجاهل ربما يعني خارج أسوار المنزل شيء جيد، لكن في حال كان مثلا المزاج الزوج، كيف الزوج بدأت تتعامل؟
حال المزاج الزوج هو يعيش تحت حالة مزاجية، إما عنده ضغوط اللي مش راضي يحكيها، إما هو عنده استعداد وراثي، إما في ظروف في البيت. أولا الزوجة، أنا بدي أقول من الآخر، يا بتضل يا بتفل، حالات الطلاق الآن أصبح رقمها عالي جدا. أنت يا إما عندك رجل مزاجي كسمة، حاولتي مرة واثنين وثلاثة، في النهاية يا بتفل يا بتضل، ونضل كيف بدك تدري.
يعني إحنا لا قدر الإمكان يعني بدنا نحاول نوجد يعني نوجد حل لهي المشكلة، يعني هو المزاج. نعم؟ أقصد نحاول أن نجد حل لهي المشكلة، ما هو يعني لو كل حدا زوجها مزاجي أو زوجها عصبي أو زوجها بدها تتطلق فبالتالي هي مشكلة. إحنا نريد أن نضع يعني خلينا نقول الخط، أن نضع خطوط تحت الحل، نشوف شو الحل المناسب ونركز عليه. الزوج مزاجي، أنا بوجهة نظري يعني ليست مشكلة بحاجة إلى مثلا موضوع الانفصال لا سمح الله، ممكن تتعامل مع شوية هو يحسن من مزاجيته، هي تعرف تتعامل معه صح، الحياة بتمشي.
أنا ما كملتش فكرتي. أنا نعم. بقول حاجتين، يا بتفلي يا بتضلي، وبدك الحاجتين تحسبيهم بحساب الربح والخسارة. تجيبي ورقة تحطي خانة فيها لو ضليت شو بدي أكسب وشو بدي أخسر، ولو تركت شو بدي أكسب وشو بدي أخسر. دائما قبل ما نتخذ أي قرار بدنا نشوف حالات الربح والخسارة في هذه النتيجة. إذا عندك أولاد وبيت ويعني وحياتك عامرة ببعض الأطفال فكيف بدك تتخلي وتسيب؟ إذن هناك آليات، هناك آليات. أنا لما حد يجي يحكي لي بقولها يا بتفدلي وبتخسري أولادك، بتخسري بيتك والمجتمع والناس، يا إما هيك. ما بقولش حلول يا أستاذنا العزيز، إحنا مش أدفايزر، إحنا مش ناصحين، ولا نستطيع أن نتخذ قرارات عن حد. إحنا دورنا
ربما جميل جدا، كلامك جميل دكتور، لكن اليوم بالحديث عن صفة، نعود مرة أخرى بالحديث عن صفة، بالتأكيد أو بالتحديد صفة المزاجية، هي صفة من صفات يمكن أن تكون بالرجل يمكن أن تكون بالمرأة، لكن لو قابلت الزوجة رجل يعني أو زوجها أصبح والله مزاجي أو كان مزاجي أو عرفت فيما بعد أنه هو مزاجي، الآن في لحظات المزاجية كيف ممكن تتعامل معه؟ هل أنه مش عارف، هل في طريقة مناسبة مثلا للتعامل معه عشان يعني نتجاوز هاي المشكلة وما نعزز من فكرة المزاجية أكثر وتزيد أكثر وتسبب في خلافات أسرية؟
أولا أنا بدي أقول إذا كان يتمتع بالمزاجية، المزاجية كصفة، إذن هو شخصية مضطربة. وهناك طبعا شخصية مضطربة، والشخصية المضطربة التعامل معها مش سهل، إلا بدنا حد مقابلها ناضج، عقله كبير، عاطفيا قوي، عنده الصلابة النفسية أو الصلابة النفسية، عنده قدرة على تمرير الأحداث. ما هو لأنه المزاج، وهذه نقطة كتير بركز عليها، المزاجي كسمة هنا بيكون مؤشر من مؤشرات اضطراب الشخصية، واضطرابات الشخصية باتت تشكل من 30-40% في المجتمع، وخاصة تصيب الرجال أكثر من النساء. يعني شو شخصية مضطربة، متقلب المزاج، مش ما عندوش حالة من الرضا، دايما يتذمر لأتفه الأسباب، نكون قاعدين وبنشرب قهوة يا سلام وتمام التمام، فجأة لأتفه سبب ينقلب. المرأة في هذه الحالة تحاول أن تسترضى الرجل بكل الأسباب، وتحاول يعني تطبطب على الرجل، على الطفل الكبير اللي في داخل الرجل مرة واثنين وثلاثة وأربعة. لكن هذه حالة، أنا ما بحب أغطي الشمس بالغربال وأقول يا ست أصبري، أنت بدك تصبري وأنت عارفة أنه هذه حالة ما بينفع تقولي بكرة ما بتغيروش. اضطراب الشخصية فيش يعني إمكانية لأن ينصلح حاله. في إمكانية لتعيش يعني؟ معه؟ في إمكانية لتعيش معه.
يعني فيش أمل دكتورة، يعني مثلا شخص مزاجي فيش أمل أنه يقوم شوية من هاي المزاجية؟
إذا كان مزاجي كسمة ومزاجي كسمة بيكون عنده اضطراب في الشخصية. أنا ريليتد مع الصحة النفسية وبسأل كثير هل في إمكانية لعلاج اللي عندهم اضطراب نفسي؟ بيقولوا لا. المرض النفسي ممكن انزايتي قلق يتعالج، ممكن اكتئاب يتعالج، ممكن السكوزوفرينيا يعطوا بعض العلاجات خاصة إذا كانت في البداية اللي هي الانفصام، لكن اضطرابات الشخصية اللي بنقول النارسيسيتك بيرسوناليتي ديس أوردر، الشخصية النرجسية هي شخصية مزاجية على طول، والناس كثير أصبحت تمثل نسبة كبيرة عندهم خاصة الرجال، فبالتالي النساء الآن نسبة الطلاق زادت لأنها عندها حالات مصطفية. إلا إذا كانت الست بدها توعى، وهذا هو اللي بده توضيح وبده أويرنس عالي، تنوير إنه أنت عندك حالة، هذه الحالة يشوبها الاضطراب، لأنه الناس لما في البداية بتعرف مش تفسر ليش هذا دايما مضطرب، مش مزاجي، مش بيشتم لأسفى سبب، مش ممكن يتطاول لأسفى سبب، لأنه بكون مضطرب مش بس مزاجي. المزاجية العادية ما فيها مشكلة، هو بكون مزاجي كسمة، ومزاجية السمة هي ناتجة عن اضطراب أو ناتجة عن مرض. فبالتالي إذا هذه حالة بدنا نعرف، الأطباء لا يستطيعوا معالجة المضطربين نفسيا لأنهم بتعرف زئبقيين، بيروحوا للطبيب بيشعر الطبيب أنه هو المريض وهم الأسوياء غير مستبصرين. فأنا كامرأة أو كموظف كيف بدي أعالج نفسي زي هذه؟ لا بنغطي الشمس بالغربال، بدنا نحط الأشياء في سياقها. وأنا بقول هم، أنا دايما بقول يا بتفلي يا بتضلي. إذا بدك تفلي في هناك كتير 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 شغلات سيئة وكتير مضرة، أنا بدي أبصر على خطورة الانفصال، وكمان بدي يعني أبصر على المكاسب اللي لو ضلت. لكن هناك يا أستاذنا العزيز في ستات ما تستطيع أن تحتمل، ما بتتحمل، تمرض، بتفقد حالها، بتفقد نفسها، بتصير لا بتنفع غيرها ولا بتنفع حالها. لكن أنا بناشد، وبأصر منها أنها تحاول تسترضي الرجل بطفولته الصغيرة، ويعني لو كان هو في حالة مزاجية يعني عارية ما تقول له خلص اللي بدك حاضر اللي بدك إياه وتطلع. يعني كمان لا تقدم المرأة يعني سلم من التنازلات، لأنه بصير هذا حق مكتسب. طب أنت هذيك المرة عملتي لي واحد، طب ليش المرة لما أنا انزعج ما عملت ليش؟ وكان الست اللي قدامنا ولا الموظف كمان هو مش آلي، هو عنده مشاعر عنده عواطف. لكن أنا حضرتك أنت حاببني أقول إنه لا، لازم ضلي غصب عنك. أنا بقول ضلي ضلي طول ما أنت قادرة تضلي، أنا بقول ضلي للستات طول ما أنت قادرة، وحاولي إنك تتريتي وحاولي لأنك تصبري وكوني مستبصرة إنه هذا اللي عندك يتصرف بشكل لا إرادي. ظروف النشأة يا أستاذنا، ظروف نشأتنا هي اللي بتشكل شخصياتنا، في هناك عوامل مسيرة وعوامل مرتبة.
جميل جدا. يعني ربما يعني نتحدث إن شاء الله في حلقة قادمة عن موضوع التنشئة السليمة حتى نتجنب أي مشاكل مستقبل، لأنه بالتالي التنشئة كما تحدثت هي لها الدور الأبرز في كل هذه الشغلات، سواء في الصفات كثيرة كالعصبية كالمزاجية وغيرها من أشياء التي قد تسبب مشاكل أسرية كبيرة. ربما لضيق الوقت يعني وصلنا تقريبا لنهاية هذه الحلقة، بالتأكيد كلامك طيب وصريح يعني دكتورة، وتحدثت بالمنطق والعلم أيضا.
اديني فرصة يعني عبر ما تخلص بس ثواني.
تمام يعني تمام. إذا عشان الحلقة تنتهي على 10. نعم.
هناك كمان في آليات وفنيات، إنه بدعم الريلاكسيشن مديتيشن، بدأ أكون متوكلة على الله، كل هذه الشغلات بتساعدنا. يعني كل يوم الصبح لازم نتنفس، لازم نتأمل، لازم نتريض. يعني يوميا أنا يعني الريلاكسيشن والمديتيشن والتريض هذا كمان بيساعد على الرياضة. الرياضة سبب مباشر لإفراز هرمونات السعادة، حتى لو احنا في كنا حالة محبطة نتريض، نعمل ريلاكسيشن، نعمل مديتيشن، نتوكل على الله، نحاول تكون عندنا أهدافنا البسيطة، ما نحلمش أحلام بسبسة واحنا في الواقع قدراتنا يعني لا توصلنا لهذيك الحالة. نعمل الأتشيفمنت، الإنجازات البسيطة، إنجازات بسيطة، حتى لو صلح الرجل بيت في البيت بيدي نوع من الرضا. الست بدها تكون تتغافل ترضي هذا الرجل الكبير، والرجل لو الست كانت مزاجية بده يعني احنا بنقول عنه في علمنا التجنب الآمن، انه حتى لما هي بدها تنرفز يسكت ويحتوي وبعدين في الآخر يرجع يناقش الموضوع. يعني كل هذه آليات، هذا موضوعنا كبير ومترامي الأطراف ومش سهل نحطه في حلقة، ولكن مش غلط انه نعمل فضاءات ونحط النقاط على الحروف. واللي بده بعد هذه المحاضرة انا بقول للناس دائما اعرفوا، اتعلموا اعرفوا، لانه المعرفة تقلل كثير.
بالتأكيد يعني ربما سننقل ان شاء الله المعرفة لهم في حلقة، يعني ان شاء الله نخصص حلقة عن هذا الموضوع، بما انه هذا الموضوع فضفاض وفيه تفاصيل يعني عديدة، ربما في الحلقة القادمة ان شاء الله بالبرنامج مواضيع للمستمعين اللي حابين يكونوا معنا ان شاء الله نتناقش.
روح على جوجل، روح على جوجل، زوجي حالته مزاجية اروح ادور اعرف ليش.
بالتأكيد دكتور،
روح على جوجل بلش يقرأ. ما بدناش نعتمد على، حتى الفضائيات كتير ممتازة، لكن في تعلم الذات.
نعم، نضطر لختام يعني دكتور عشان عندنا نشرة على العاشرة،
فأكيد
إن شاء الله في حلقة قادمة نتشرف فيك مرة أخرى. الدكتورة آمنة زقوت، مشارك في الصحة النفسية ومدرب معتمد في التنمية البشرية وتطوير الذات وأستاذة جامعية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك. نتمنى أن نكون قدمنا شيء جميل وفيه مجموعة من المعلومات المفيدة للجميع. أشكركم على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.